بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بخير وإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، كنا توقفنا عند المسألة الثانية في باب التيمم، وعنوانها شروط التيمم والأسباب المبيحة له. يقول: يباح التيمم عند العجز عن استعمال الماء، إما لفقده أو لخوف الضرر من استعماله لمرض في الجسم أو شدة برد، لحديث عمران بن حسين: عليك بالصعيد الطيب فإنه يكفيك. اللفظ الصحيح في البخاري: عليك بالصعيد فإنه يكفيك، يعني لفظ الطيب هذه لازم يكون في البخاري. والحقيقة برضو يعني هو مخرجه في الهامش أنه في البخاري مسلم، أنا ما أجده مسلم، هو بخاري فقط يعني. قال: وسيأتي مزيد بسط لذلك بعد قليل. يقول: ويصح التيمم بالشروط الآتية: أولا النية. قال: وهي نية استباحة الصلاة، والنية شرط في جميع العبادات، والتيمم عبادة. أنا عايزك أولا تلاحظ في هذه المسألة أنه تكلم على جزئيتين. ما هي؟ أولا تكلم على حكم النية، ثانيا تكلم على صفة النية. يعني إيه؟ نمسك حاجة حاجة. بالنسبة لحكم النية، فالراجح هو ما ذهب إليه أن النية في التيمم كالنية في غيرها من الطهارات، التيمم يفتقر إلى النية. تمام؟ ده رأي الجمهور وهو الراجح. طبعا هناك رأي آخر أن التيمم لا حاجة فيه إلى النية، يعني مجرد بس الإنسان يؤدي الفعل من غير أن ينوي الطهارة أو ينوي أي شيء، مجرد بس إيه فعل التيمم بغير نية. والمسألة سنعرض لها إن شاء الله في المستوى القادم يعني. أما عن صفة التيمم، يقول هنا إيه يعني بالنسبة للنية، يقول: ينوي استباحة الصلاة. يبقى إذن هو عندما ينوي، إذا ما أقدم على فعل النية، على فعل التيمم، النية التي تكون عنده ماذا؟ ما الذي ينوي؟ ينوي استباحة الصلاة فقط، هذه هي النية التي يأخذها. طيب منين أتى بهذا القيد أن النية المطلوبة أنه ينوي استباحة الصلاة؟ هذا مبني على المسألة التي ذكرناها في لقائنا السابق. المسألة التي كنا ناقشناها: هل يا ترى التيمم رافع للحدث أم التيمم مبيح؟ هل هو رافع للحدث ولا مبيح؟ لما مبيح فقط لما يستباح به الطهارة. فبناء على القول أن التيمم مبيح، قالوا: عليه عندما ينوي أن ينوي استباحة الصلاة. لماذا؟ لأن التيمم لا يرفع حدثه، إنما مجرد فقط سيعطيه رخصة لأداء هذه العبادة. فعندما ينوي في خاصة نفسه لا ينوي رفع الحدث، إنما عليه أن ينوي استباحة هذا الفعل، أن ينوي أن يؤدي هذا الفعل. ولأجل هذا قال هنا: وقرر عليه أن ينوي عندما يبدأ في العمل أن تكون نيته أن يفعل الصلاة. لكن كما ذكرنا في لقائنا السابق، أننا ذكرنا أن التيمم رافع للحدث وليس مجرد مبيح، وعليه فنية التيمم لا تختلف في صفتها عن نية الوضوء. لاحظ، كنا تكلمنا على نية الوضوء وذكرنا كيف ينوي وما هي النيات الصالحة. فلو نوى رفع الحدث جاز، لو نوى استباحة ما يشترط لها الطهارة جاز. بمعنى إيه؟ عندما يتيمم، إذا نوى بتيممه أنه كان محدثا فسيرفع حدثه، فهذا كاف لرفع الحدث فعلا ولاستباحة الصلاة ولغيرها مما يشترط أو يستحب له الطهارة، تمام؟ أما إذا نوى فقط أنه سيصلي فهذا كاف في رفع حدثه وللصلاة أيضا. فأريدك أن تميز جيدا في هذه الإيه، في هذه المسألة. لكن العلماء برضو فصلوا في مسألة النية في التيمم، لأن التيمم هو فعل واحد يرفع يعني يستخدم في الحدثين الأصغر والأكبر. لاحظ، أنا عايز تلاحظ المسألة دي كويس. إذا عدم الماء أو عجز الإنسان عن استخدام الماء، هنا لا يستطيع الإنسان أن يرفع حدثه لا الأصغر ولا الأكبر. فإذا ما أراد أن يتيمم، هذا التيمم يصلح للتعامل مع الحدث الأصغر ومع الحدث الأكبر. لأجل هذا فصل العلماء في مسألة النية بالنسبة للتيمم، فقالوا لو نوى مجرد التيمم، يعني ينوي أن يؤدي فرض التيمم، فهذا يرتفع حدثه الأصغر والأكبر، يعني من غير أن ينوي رفع الحدث، أنا هو سينوي التيمم فقط، فهذا يرتفع معه الحدثان، حدث الأصغر والحدث الأكبر. طيب ماذا لو أنه تيمم وكانت نيته عند التيمم أنه سيؤدي الصلاة، يعني مجرد فقط أخذ النية لأداء الصلاة، هنا يرتفع الحدث الأصغر والأكبر. لماذا؟ لأن الصلاة لا تصح إلا من المتطهر، ولا تصح مع الحدث سواء كان أصغر أو أكبر. طب ماذا لو أنه رفع لو نوى رفع الحدث الأصغر؟ هنا بتيممه يرتفع الحدث الأصغر، لكن لو فرض أنه كان عليه حدث أكبر ولم يتذكره، هنا لا يرتفع الحدث الأكبر. طب اعكس، ماذا لو أنه نوى رفع الحدث الأكبر؟ هنا سيرتفع الحدثان الأصغر والأكبر. فهمنا التفصيل ده جماعة؟ واضح؟ فهمت المسألة دي؟ طيب هنعيدها بسرعة عشان في بيقولوا ان الصوت كان بيقطع. طيب هو مختصر المسألة كالآتي، انا اذا قمت بفعل التيمم، فعل التيمم يرفع الحدثين، يرفع الحدث الأكبر ويرفع الحدث الأصغر. فلو ان الانسان نوى التيمم، ما هي الاحتماليات التي ينوي لها التيمم؟ اما ان ينوي التيمم لأداء التيمم نفسه لأنه يفرض عليه فعل التيمم، أو ينوي التيمم لأنه سينوي فعل الصلاة، أو ينوي التيمم لأنه سيرفع الحدث الأصغر، أو ينوي التيمم لأنه سيرفع الحدث الأكبر. هذه هي الاحتمالات التي يعني قد تنوب هذا الفعل. فالعلماء فصلوا في هذه المسألة نظرا لأن التيمم مشترك بين الحدثين، ففصلوا في هذه المسألة فقالوا لو أنه نوى فعل التيمم نفسه، لو أنه نوى في تيممه أنه سيؤدي فرض التيمم المفروض عليه، فقالوا لو نوى هذا مجرد فقط أن ينوي أن يفعل التيمم، فهذا يرفع الحدث تماما، يصير متطهرا، لأن التيمم أصلا رافع للحدث. طب لو أنه نوى أن يصلي، يعني كانت نيته عندما أراد التيمم أنه سيؤدي الصلاة، فقالوا هذا يرفع الحدثين، يرفع الحدث الأصغر ويرفع الحدث الأكبر. لماذا؟ لأن الصلاة لا تجوز إلا مع متطهر من الحدثين، وبالتالي لو نوى أن يؤدي الصلاة يرتفع الحدثين. طب ماذا لو أنه نوى بنيته أن يرفع الحدث الأصغر؟ كانت هذه نيته أنه بال مثلا وأراد أن يرفع حدثه الناتج عن البول، فقالوا هنا يرتفع الحدث الأصغر فقط، فلو قدر أنه كان معه حدث أكبر وهو لا يذكره فلا يرتفع. لكن لو عكسنا المسألة وكان الإنسان عنده حدث أكبر وحدث أصغر، مثل أن تكون عليه جنابة ثم دخل الخلاء مثلا وبال،
فاجتمع عليه الحالتان، اجتمع عليه الحالة الأكبر والحالة الأصغر. ففي هذه الحالة لو أنه نوى أن يرفع الحالة الأكبر يرتفع معه الحالة الأصغر كما ذكرنا قبل ذلك. يبقى هذا أول شرط اشترطه لأداء التيمم، النية. وفصلنا في حكم النية وفي صفة النية التي يأخذها الإنسان المتيمم. الثاني، الشرط الثاني، قال الإسلام، فلا يصح من الكافر لأنه عبادة. فلا يصح التيمم من الكافر لأنه عبادة. طبعا كنا فصلنا في هذه المسألة قبل ذلك وذكرنا أن الإسلام بالفعل هو شرط للأداء. العقل، الشرط الثالث، قال العقل، فلا يصح من غير العاقل كالمجنون والمغمى عليه. هذا أصلا ليس من أهل التكليف، هو ليس مكلفا أصلا ورفع القلم عنه، وبالتالي حتى لو كان عليه حدث أو كان عليه جنابة فهذا لا يتيمم لهذا، إنما غاية ما في الأمر أن على الإنسان الذي يعتني به أن يطهر ثيابه من أثر النجاسة، ولكن لا حدث عليه أصلا. يعني لا يقول مثلا لو الإنسان المجنون احتلم أن علينا أن يعني نقوم بالغسل له لرفع حدثه، هو ليس مكلفا أصلا. الشرط الرابع، التمييز، قالوا فلا يصح، لا يصح التيمم من غير المميز. وذكرنا قبل ذلك طبعا التمييز وشروط أو الضوابط التي وضعها العلماء للتمييز وذكرناها بالتفاصيل فيرجع إليها. لكن هو هنا يقول وهو من كان دون السابعة، وقلنا أن هذا هو الأغلب، يعني هذا هو الأغلب في السن التي يكون فيه الإنسان مميزا. والإنسان المميز هو الذي يبدأ معه بدايات التكاليف، وإن كان التكليف الكامل يكون في سن البلوغ كما ذكر. الشرط الخامس، تعذر استعمال الماء. لماذا يتعذر على الإنسان أن يستعمل الماء؟ قال إما لعدمه، وذلك لقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. يبقى هنا عدم وجود الماء، فقد الماء فقدا كليا. وقوله صلى الله عليه وسلم إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير. طيب عايزين نفصل شوية في هذه الجزئية. هو بداية متى يحكم للإنسان أنه قد عدم الماء؟ يعني إزاي نقول للإنسان بالفعل أنه عدم الماء؟ طبعا هو تصور فقدان الماء في حال السفر يعني مفهوم جدا، لأجل هذا لا خلاف على العلماء بين العلماء أصلا في مسألة التيمم في السفر، إنما كان خلافهم في التيمم في الحضر، في خلاف أصلا هل يا ترى يشرع التيمم في الحضر الإنسان لو في الحضر، لو في داخل البنيان في القرية بتاعته أو في قرية غيره في المدينة بتاعته أو في أي مدينة يعني في حضر، فهل يا ترى يشرع التيمم؟ لا، والصواب الصحيح أنه يشرع التيمم في الحضر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تيمم في المدينة. لكن السؤال دلوقتي هو متى يحكم للإنسان سواء كان في حضر أو في سفر، متى يحكم له بأنه قد عدم الماء، ما عادش عنده ماء، متى يحكم له بهذا ومتى ينتقل إلى البدل؟ يبقى العلماء برضو يعني فصلوا في المسألة حتى يسهل على الإنسان أن يتعامل مع هذه الجزئية، فرتبوا لك المسألة. قالوا أولا عليه أن يبحث في بيته، أول شيء يبحث في بيته وإن كان في 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 مكان ينزل فيه من سفر يبحث في هذا المنزل، إن كان مثلا حتى في بادية أو كذا يبحث في رحله. طب إن لم يجد يبحث ماء في القرب منه في المكان القريب، يطلب الماء في المكان القريب منه فيرى هل يا ترى يعني هناك حوله ماء في المكان أم لا. طيب ما هو حد القرب؟ يعني متى نقول أن الإنسان يبحث في الأماكن القريبة؟ إيه هو حد القريب؟ وما هو الحد الذي ينتهي معه الطلب ونقول له لا نكلفك بالبحث أكثر من هذا؟ هي العلماء يعني وضعوا لها بعض التحديد، لكن يعني الصواب في المسألة أن هذه المسألة مسألة عرفية، يعني
ما يطلق عليه أنه مكان قريب هو المتعارف عليه في يعني في العرف سواء العرف الخاص أو العرف العام. بمعنى لو أن إنسانا يعيش في قرية مثلا ولا يوجد لديه وسائل للمواصلات إلا الأمور العادية والوسائل يعني الطبيعية، يعني إما أن يمشي على رجليه أو يستعين بدابة مثلا، فهذاك المسافة تكون في الجوار القريب يعني. لكن ممكن إنسان في المدينة يكون لديه سيارة ويستطيع أن يتطلب الماء في مكان أبعد، فينظر في أحوال العرف ما يتعارف عليه، هذه مسافة كبيرة أو هذه مسافة صغيرة يرجع فيها للعرف، تمام؟ فما يتعارف عليه بيننا أنها مسافة قريبة فهذا هو حد الطلب بالنسبة للإنسان. أما ما بعد عنه فالشرع لا يأتي بالمشقة، وما جعل عليكم في الدين من حرج، ليس هناك يعني تعنت أو مشقة في التكاليف الشرعية، إنما الأصل أن يعني الشرع يأتي بالتكاليف التي فيها مشقة محتملة، فالمشقة الزائدة عن الحد هذه هي التي إيه؟ هي التي وضعها الشرع. فيبحث فيما قرب منه بحيث لا يشق عليه طلبه ولا يفوته وقت الصلاة، يعني يكون فيه مشقة في الطلب ولا يفوت وقت الصلاة في هذه الحال. يعني ممكن يكون المسافة إلى حد ما قريبة، لكن إذا تطلب الماء خرج وقت الصلاة، فهنا يقدم التيمم على الإيه؟ على طلب الماء. طيب، فإن لم يجد حوله الماء لكن قد يجد الماء بالمال، يعني لم يجد حوله ماء يأخذه بغير مال لكن وجد حوله من يبيعه الماء، وده بقت صورة متصورة كثيرا في هذا الزمان. الإنسان ممكن يكون ليس في الحي عنده ماء، لا في بيته ولا في عند جيرانه، ليس هناك ماء، لكن هناك ماء يباع في المحلات البقالة وغيرها، والماء موجود الآن يباع، فعن هنا نكلفه أن يشتري المال. العلماء أيضا فصلوا في المسألة، نعم يشتري المال ولكن يشتريه بالسعر المعقول ويشتريه بما لا يكون فيه مشقة عليه. فلو كان إنسانا فقيرا ولا يستطيع أن يشتري الماء بالمال فهنا لا يكلفه الشرع بهذا، لكن لو كان الإنسان غنيا ويستطيع، يعني لا يشق عليه أن يدفع المال في طلب الماء، فهنا لا بأس، بل يجب عليه أن يدفع الماء. طيب، ماذا لو أنه حدث شيء يعني من قلة الماء وصار الماء يباع بأسعار كبيرة، حدث، وهذا يعني يحدث كثيرا، يحدث في بعض الأماكن ينقطع الماء ويشح تشح مصادر الماء ويصير الماء ثمنه غاليا جدا، فهل هنا نكلف الإنسان أن يشتري الماء حتى لو كان ثمنه فاحشا أو أغلى من ثمن مثله؟ هنا في خلاف بين أهل العلم، والراجح من أقوال أهل العلم أنه لا يكلف إلا بالمتعارف عليه، يعني لا يكلف بشراء الماء بالأسعار الغالية التي تخرج عن حدود المتعارف عليه. لو كان الماء ثمنه يعني أكثر مما الثمن المعتاد فهذا لا يكلف بالماء أن يشتري الماء، بل ينتقل إلى الإيه؟ إلى التيمم. طب مسألة، ماذا لو دخل عليه وقت الصلاة ولم يكن لديه ماء؟ هل ينتظر إلى آخر الوقت أم له أن يتيمم ويصلي في أول الوقت؟ يعني هو لما دخل عليه وقت الصلاة، عندما دخل عليه الوقت كان في هذا الحال ليس لديه ماء في أول الوقت، فهل يا ترى نقول له لابد أن تنتظر إلى آخر الوقت ولا تتيمم إلا إذا خشيت من خروج وقت الصلاة رجاء
أن يأتيه الماء مثلا قبل خروج الوقت؟ هذه مسألة فيها خلاف، لكن الراجح من أقوال أهل العلم أن له أن يتيمم وأن يصلي في أول الوقت. ماذا؟ والدليل على هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يهريق الماء فيتيمم بالتراب، فأقول يا رسول الله إن الماء منك قريب، إن الماء منك قريب، يقول ما يدريني لعلي لا أبلغه. هي يعني فيها في الحديث فيه خلاف، ويعني كثير من أهل العلم على تضعيفه، ولكن في برضو فريق آخر يعني حسنوا زي الشيخ شاكر رحمه الله عليه والشيخ الألباني، فيعني يعني محتمل التحسين يعني. وفي أثر عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما تيمم وصلى العصر وبينه وبين المدينة نيل أو ميلان، ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة فلم يعد، يعني بادر بإيه؟ بادر بالصلاة ولم ينتظر إلى آخر الوقت ولا حتى إلى منتصف الوقت، إنما بادر بالصلاة في أول وقتها، فضلا بقى عن الأحاديث العامة التي تدل على فضل الصلاة في أول الوقت. ثم استدلوا أيضا بأن التيمم بدل عن الماء، والبدل له حكم المبدل منه كما ذكرنا قبل ذلك، وبالتالي هو لو صلى بالتيمم قد أدى ما عليه شرعا وهو غير مطالب بالانتظار لآخر الوقت، لأن لديه بالفعل ما يتطهر به. فإذا المسألة هل يجوز له أم لا؟ نقول الصحيح والصواب أنه يجوز له أن يصلي في أول الوقت وصلاته صحيحة، ولا عليه بعد ذلك أن يعيد الصلاة لو وجد الماء بعد ذلك، لأنه أدى ما عليه شرعا. لكن العلماء أيضا لهم تفصيل جيد، قالوا لو أنه يعني يتيقن من وجود الماء ولو بعد لو انتظر قليلا، فقالوا هنا يعني يستحب له أن يؤخر حتى تكتمل لديه يعني الطهارة الكاملة، ويعني إيه وتكون عبادته خارجة من محل الخلاف بين أهل العلم يعني. لكن هل يجوز له أن يتيمم ويصلي في أول وقت؟ نعم يجوز له أن يتيمم وأن يصلي في أول الوقت. طيب هناك مسألة أخرى، ماذا لو كان لديه ماء قليل لا يكفي لإتمام طهارته؟ صورة المسألة كالآتي: الإنسان لديه ماء قليل، يعني نصف كوب من الماء مثلا، ماء قليل جدا، هو متيقن أنه لا يستطيع أن يتم وضوءه بهذا، أو لديه كوب من الماء أو أكثر قليلا وهو يحتاج إلى أن يغتسل، هذا القدر لا يكفي لاغتساله، فماذا يفعل في هذا الحال؟ يعني ماذا يفعل؟ هل يا ترى يتيمم بداية، أم عليه أن يستخدم الماء أولا فإذا ما انتهى الماء حتى يعني انتهى الماء ولم يتم طهارته فهنا ينتقل إلى التيمم؟ ده هي مسألة خلافية بين أهل العلم. يعني هناك من قال عليه أن يتيمم أصالة ولا يكلف باستخدام الماء، ولكن من قال لا، عليه أولا أن يستخدم الماء الذي معه، ثم بعد ذلك إذا ما انتهى الماء ينتقل إلى التيمم. الحقيقة يعني الرأي الأحوط بالنسبة إلي أن يستخدم الماء أولا، ده الرأي الأحوط. لماذا؟ هي قطن يعني لقوة ما استدل به أهل هذا الرأي. قالوا يعني يقول الحق سبحانه وتعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا. إيه وجه الدلالة؟ قالوا أن هذا واجد للماء، أن هذا واجد للماء، يعني عنده شيء من الماء، فيجب عليه أن ينتهي أولا من الماء حتى يكون عادم للماء كاملا وليس لديه ماء على الإطلاق. استدلوا أيضا بقول الحق سبحانه وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم. ما معنى هذا أو ما وجه الدلالة؟ قالوا أننا مأمورون بغسل الأعضاء أصلا، يعني الأمر الموجه لنا هو أن نغسل الأعضاء، والتيمم يكون بدلا عندما لا نستطيع أن نغسل. فإذا كان لدينا بعض الماء الذي يكفي لغسل بعض الأعضاء فنقول قد يعني اتقينا الله فيما نستطيع وغسلنا ما نقدر وتيممنا على عما لا نقدر. فلو أن الإنسان مثلا يتوضأ فعليه أن يغسل وجهه ويديه ورجليه وأن يمسح رأسه، فهذا الإنسان لو غسل وجهه ومسح رأسه ولم يجد أو انتهى الماء ولم يستطع أن يغسل يديه ورجليه فهذا قد أدم عليه، وبعد ذلك ينتقل بعد ذلك إلى التيمم ويكون قد اتقى الله ما استطاع في الحالين، فاستخدم الماء لوجهه ورأسه وتيمم ليديه ورجليه ويكون قد فعل ما عليه. كذلك استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فهنا قد فعل، فقد فعل ما استطاع من أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره أو أمرنا بصفة عامة بأن نتوضأ، فإذا توضأنا أن نغسل وجوهنا وأيدينا وأرجلنا وهكذا. فعندما نؤدي ما نستطيع فقد أدينا ما علينا في هذا الحال. يعني الحقيقة طبعا هذه الأدلة مردود عليها عند القول الثاني، ولكن أنا أقول هذا القول أحوط، فيعني حتى نؤدي العبادة على شيء من الاطمئنان. وكان القول الثاني بالفعل قوي، الذي يقول أن يتيمم أصالة هذا قول قوي وليس بقول ضعيف على الإطلاق. تمام؟ فيعني نقول هذا من باب الاحتياط للعبادة. طبعا هذا فيما لو كان هذا الماء يعني فضلة ماء يعني خارج عن حد الايه الذي يحتاجه الإنسان، فالإنسان مثلا قد يحتاج لهذا الماء في الشرب، لو احتاج لهذا الماء في الشرب صار الإنسان عادما للماء تماما. لكن أتكلم على أن عنده ماء للوضوء أو للطهارة لكنه ماء قليل، وكما ذكرنا حد القليل والكثير فيه هو السنة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، فالإنسان مثلا لو عنده مد من ماء هذا كاف للوضوء. بل وذكرنا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بثلثي مد، فالحد الذي يقال عنده أنه عادم الماء أنه إذا واصل إلى مد في الوضوء أو عنده صاع للغسل فهذا لا يقال له أنه قد عدم الماء. يعني الحد الذي يقال عنده هذا عادم للماء أم لا، لو أن لديه من الماء ما هو أقل من الحد الذي توضأ به النبي صلى الله عليه وسلم، فلو كان لديه أقل من المد أو من ثلثي المد فهذا يقال له فعلا أنت عادم للماء. وطبعا هذا مما لا نألفه، يعني هذا من الأمور التي يعني لم نعتدها نحن، أننا بالفعل لا نتوضأ إلا بالكثير من الماء ولا نغتسل إلا بالكثير من الماء. للأسف كثير منا بالفعل يصدق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم أننا معتدون في الطهور، نحن نعتدي باستخدام الماء الكثير في طهارتنا، فلعلينا أن نتعود كيف نتوضأ بالماء القليل ويستطيع الإنسان أن يدرب نفسه على هذا باستخدام الأدوات الخارجية، يعني يأتي بالماء في إناء خارجي ولا يتوضأ مباشرة من الصنبور. نحن نعتاد على وجود الماء بالوسائل الحديثة، وبالتالي لا نستشعر أصلا أن لدينا مشكلة في الماء، وبالتالي الإنسان يتوضأ وضوءا قد يكفي 10 أو 20. بالفعل نحن نسرف جدا في الماء للأسف. يعني يقول الحالة الثانية التي يعني يرخص للإنسان فيها بالتيمم أو لخوفه الضرر باستعماله، إما لمرض يخشى زيادته أو تأخر شفائه باستعمال الماء لقوله تعالى أو كنتم مرضى، ولحديث صاحب الشجة وفيه قوله صلى الله عليه وسلم قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال. فهذا يعني من الأحاديث المشهورة في السنة أن رجلا أصابته شجة في رأسه، كان عنده جرح شديد في رأسه وأصابته جنابة، فسأل أصحابه هل لي من رخصة؟ قالوا لا عليك أن تغتسل، فاغتسل فمات. فالنبي صلى الله عليه وسلم غاضب جدا من هذا الفعل وقال يعني أن أنتم قتلتموه، مشورتكم هذه قتلته، ألا يسألون؟ لماذا لا يسألوا؟ وللأسف ما زال لدينا إلى الآن هؤلاء المفتين الذين يجترئون على دين الله ويفتون بغير علم فيضلون ويضلون. حاجة يعني للأسف آفة عظيمة جدا. الإنسان تجده هو أجهل خلق الله في الدين وعنده جرأة عظيمة جدا أن يفتي وأن يتكلم وحاجة الله مستعان الله. فهؤلاء فعلوا مثل هذا وللأسف أدوا إلى قتل هذا الرجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم أن هذا الرجل له رخصة في ترك الاغتسال. فإذا الإنسان المريض الذي يعني حد المرض اللي نستطيع أن نقول معه أن هذا الإنسان له أن يتيمم، حد المرض هو المرض الذي يشق على الإنسان فيه استخدام الماء أو يؤدي استخدام الماء إلى زيادة المرض أو تأخير الشفاء، ده هو حد الإيه؟ حد المرض. تمام. قال أو لشدة برد يخشى معه الضرر أو الهلاك، يعني شدة يعني إنسان موجود في 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 بيئة شديدة البرد وليس لديه الإمكانية لتسخين الماء، فلو استخدم الماء هيكون فيه ممكن مخافة الضرر أو ممكن يكون الهلاك كمان لو استخدم الماء، أو ممكن حتى لو سخن الماء ممكن يؤدي هذا إلى الضرر لو استخدم الماء الساخن في هذا الجو البارد، وده موجود في كثير من البلدان. فلو شاهد طبعا في السنة كما قال هنا لحديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه لما بعث في غزوة ذات السلاسل قال احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد فأشفقت إني اغتسلت أن أهلك، فتيممت وصليت بأصحابي صلاة الصبح. والشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أقره على هذا الفعل. يبقى إذن الأمر حتى يكون التخفيف في استخدام الماء ليس لمجرد فقط الإنسان المريض، ولكن الإنسان الصحيح إذا خشي من استخدام الماء. الإنسان نفسه يكون إنسان صحيح لكن يعني يكون استخدام الماء يؤدي فيه شيء من الضرر. طيب نأتي لمسألة اللي كنا ذكرناها، ماذا لو كان معه ماء لا يكفي إلا لشربه ويخاف على نفسه العطش، هل هذا عذر مبيح للتيمم؟ نعم، بل وحكى بعض أهل العلم الإجماع على هذه المسألة. يبقى ده كنا نتكلم في الشرط الخامس في أن الإنسان إما أن يكون عادما للماء، والعلماء بيقسموا المسألة إلى جزئيتين، ما يسمى اللي هو انعدام الماء حقيقة وانعدام الحكم. الانعدام الحقيقي يعني لا يجد الماء أصلا، وانعدام الماء حكما أي أن الماء موجود لكنه لا يستطيع أن يستخدمه. طب الشرط السادس يقول أن يكون التيمم بتراب طهور غير نجس. إيه مقصود التراب الطهور وغير متنجس؟ قال لك كالتراب الذي أصابه بول ولم يطهر منه، لو أن هناك ترابا وعليه أثر نجاسة فهذا ليس بتراب طاهر، ويشترط بالطبع أن يكون الشيء الذي سأتطهر أنا به أن يكون هو طاهر. تمام. وقال أيضا له غبار يعلق باليد إن وجده، لقوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. قال ابن عباس الصعيد تراب الحرث والطيب الطاهر، فإن لم يجد ترابا تيمم بما يقدر عليه من رمل أو حجر، لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. قال الأوزاعي الرمل من الصعيد. طيب احنا يعني ما عندناش خلاف في الجزئية الأولى، جزئية التيمم بالتراب الطاهر. تمام. هنتكلم بقى في الجزئية الثانية، ماذا عن استخدام أو المادة التي تستخدم في التيمم؟ هو هنا يذكر أن التيمم يكون بالتراب الذي له غبار. طبعا يعني لو نظرنا حولنا سنجد أن هناك رمال وهناك تراب، في فرق بين الرمال وبين التراب. الرمال حبيبات كبيرة وليس لها غبار، إنما التراب هو التراب المعروف اللي بيكون في التربة، في التربة اللي هي الزراعية والكلام ده كله بقى لها تراب كده يطلع منها ويكون له غبار. بالنسبة يعني بالنسبة للتيمم بالتراب الذي له غبار، هذا أجمع عليه أهل العلم. أهل العلم أجمعوا على استخدام هذا التراب، كما قال ابن المنذر رحمه الله أجمع أهل العلم أن التيمم بالتراب ذي الغبار جائز إلا من شذ منه. ده طبعا إجماع كامل يعني. طيب السؤال مش في التراب الذي له غبار، السؤال على الجزئيات الأخرى، هل يجوز التيمم بغير التراب؟ هل يجوز للإنسان أن يتيمم بغير هذا التراب؟ قال بعض أهل العلم لا يجوز التيمم إلا بالتراب ذي الغبار. الحاجة الوحيدة اللي ممكن الإنسان يتيمم بها هو هذا التراب. استدلوا بإيه؟ استدلوا بتفسير قول الحق سبحانه وتعالى فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. إيه وجه الدلالة عندي؟ الصعيد، تفسير الصعيد. هنا أوردوا الأثر الذي أشار إليه المصنف هنا، الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أطيب الصعيد أرض الحرث، أطيب الصعيد أرض الحرث. هذا الأثر يريدونه عن ابن عباس رضي الله عنهما. بسم الله. فقالوا أن الصعيد هو الشرط في التيمم، واستدلوا كما ذكرنا بالأثر عن ابن عباس أطيب الصعيد أرض الحرث. لكن طبعا أجيب عليهم أولا بأن هذا الأثر ضعيف، فعلا هذا الأثر ضعيف السند، ولكن على فرض الصحة هو منطوق الأثر لا يعني حصر معنى الصعيد في الايه في التراب، ويقول أفضل الصعيد تراب الحرث، غاية ما فيه هو التفضيل، يعني هذا أفضل من هذا. استدلوا أيضا بالحديث في صحيح مسلم عن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلنا على الناس بثلاث، منها وجعلت تربتها لنا طهورا إن لم نجد الماء. ولكن أجيب عليهم بأن هذا اللفظ يعني أنا يعني هم عندهم طبعا وجه الدلالة أنه خص التطهير الذي في الأرض بالتربة فقط، تربتها وجعلت تربتها لنا طهورا. وأجيب بالقاعدة التي ذكرناها قبل ذلك، ذكر بعض أفراد العام بما يوافق العموم لا يقتضي التخصيص. تذكرون هذه القاعدة كنا ذكرناها قبل ذلك، أن لو جاء لدي نص عام أكرم الطلاب، ده نص عام هو كل الطلاب يتم إكرامهم، لو قلنا أكرم الطلاب ثم ذكرنا بعد ذلك أكرم الطالب محمد،
فذكر بعض أفراد العام بما يوافق العموم لا يقتضي التخصيص، لأن لما ذكرت الطالب محمد هو عبارة عن فرد من أفراد العام، هو مجرد طالب زي باقي الطلاب، فهذا لا يقتضي التخصيص. كذلك الحال هنا، النبي صلى الله عليه وسلم قال في بعض أو في كثير من الأحاديث: وجعلت الأرض لنا مسجدا وطهورا. في هذا الحديث الثاني: وجعلت ترباتها لنا طهورا. فالحديث الأول: وجعلت الأرض، كل الأرض، كل ما هو من جنس الأرض هو طهور. في الحديث الثاني قال: وجعلت التربة طهور. فالحديث الأول عموم الأرض كلها طاهر، الحديث الثاني فيها التربة الأرض كلها طهور. في الحديث الثاني التربة طهور. فلو أجرينا القاعدة التي تكلمنا عليها قبل ذلك لقلنا أن ذكر التربة اللي هي فرض من أفراد العام بحكم يوافق الحكم العام لا يقتضي التخصيص، وبالتالي ذكر التربة في هذا الحديث لا يخصص ذكر باقي ما هو من جنس الأرض الموجود في سائر الحديث. وبالتالي هنا نقدر نقول أن القول الثاني في المسألة اللي هو أخذ به طائفة من أهل العلم قالوا أن التيمم يكون بكل ما هو من جنس الأرض أصلا، يعني التراب، الحجر، الرمل، كل هذا من جنس الأرض، من مكونات الأرض، فكل هذا إيه يجوز التيمم به. وطبعا الاستدلال بتاعهم إيه بقى على نفس الاستدلال الأول اللي هو فتيمموا صعيدا طيبا، فقالوا أن الصعيد هو كل ما على الأرض. استدلوا على كده بإيه؟ استدلوا على كده بأقوال أهل العلم، منهم الإمام الزجاج وهو من أئمة اللغة، قال: الصعيد هو وجه الأرض ترابا كان أو غيره. قال: لا أعلم في هذا خلافا بين أهل اللغة. طبعا ده يعني ده كلام مهم جدا من إمام من أئمة اللغة. واستدلوا بالحديث الأخرى التي ذكرناها: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ثم استدلوا من السنة العملية فقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسافر في الأرض الرملية التي لا تراب فيها، ولم ينقل عنه ترك التيمم لعدم وجود التراب. النبي صلى الله عليه وسلم سافر، وسافر أحيانا في سفر طويل جدا زي ما كان في غزوة تبوك، وكما نعلم من السيرة في غزوة تبوك قل الماء جدا، فلم ينقل أبدا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ معه الإيه؟ يأخذ معه التراب. وهذا حقيقة هذا هو الراجح، أن كل ما هو من جنس الأرض فهو صعيد صعيد يجوز التطهر به. فالطين الجاف، الحجر، الرمل، كل ده من إيه؟ يصنع من جنس الأرض. لكن نلاحظ ما كان من جنس الأرض بغير تغيير. يعني إيه؟ تعال مثلا، قديما كانت تصنع البيوت مما يسمى الطوب اللي هو الطيني، عبارة عن الطين الجاف، كانت تصنع منه البيوت. وبالتالي في هذا الحال لو أن الإنسان ضرب على الحائط يستطيع أن يتيمم به. لماذا؟ لأن الحائط مصنوعا مما هو من جنس الأرض. لكن إذا نظرنا الآن إلى بيوتنا سنجد أن الحيطان لا تصنع مما هو من جنس الأرض، يعني ما لدينا الآن من الطوب الذي يصنع به أو تبنى به المنازل هو طوب معدل، ليس كالطوب القديم المصنوع من الطين الجاف، إنما هذا الطوب إما يكون أصله من مادة طينية أو مادة أسمنتية ثم يجفف بعد ذلك في الأفران وغيرها فينتقل عن إيه؟ ينتقل عن أصل خلقته. فضلا عن أن يعني الحوائط لدينا الآن تكون مطلية، يعني لا تكون على حالها، في هناك طلاء يغطي الايه يغطي الحوائط وهكذا، وبالتالي فليس هناك ايضا يعني المادة الخام التي يتطهر الانسان بها. لكن لو ان الانسان يتطهر عن طريق لكن لو أن الإنسان يعني يتطهر عن طريق ليس الحائط نفسه ولكن عن طريق الضرب على التراب الذي على الحائط، وهذا يحدث كثيرا، يكون الحائط عليه شيء من الايه من التراب. فلو الانسان تطهر بهذا، هذا التراب الذي على الحائط وليس الحائط نفسه، يجوز او لا يجوز؟ يجوز، وفي هذا الحال يضرب على التراب ولا يضرب على الايه ولا يضرب على الحائط نفسه. وهناك مقولة مشهورة هي شائعة جدا، ما اعرفش يعني ايه وجهها اصلا، بعض الناس ينصحون المرضى في المستشفيات ويقولون لهم عليكم بالتيمم، وقالوا لهم ان التيمم يكون بالضرب على الايه بالضرب على الفراش نفسه، ويقولون ان الفراش اذا ضرب الانسان عليه فيكفي هذا لايه يعني للتيمم. هذا كلام خاطئ، فلو ان الفراش عليه شيء من التراب، هذا التراب يعلق باليد، لجاز الامر، لكن مجرد فقط ان يضرب الانسان على الفراش هذه الضربة، فهذا يعني ايه غير كاف في التطهر. فاذا من الامور ايضا التي نعلم الناس، نقول لهم لو ان لديكم بعض المرضى الذين لا يستطيعون الوضوء، لا يعني يكون لديهم شيء من الامراض التي لا يستطيعون معها ايصال الماء الى الجسد سواء كليا او جزئيا، فعلينا ان نوفر لهم ما يتطهرون به وما يتيممون به، نضع جنبهم بجوارهم شيء من الرمل او غيره، ونعلمهم كيف يكون التيمم، وهذا ما سوف نشرحه باذن الله تعالى. طيب المسألة بعدها يقول مبطلات التيمم، مبطلات التيمم معانا الأول. الصوت معاكم كويس؟ طيب ما هي مبطلات التيمم؟ يقول العلماء إجمالا أن التيمم بدل، هي طهارة، تمام؟ قالوا التيمم بدل، فقالوا أن ما يبطل الطهارة المبدلة تبطل أيضا التيمم اللي هو البدل نفسه. يعني قاعدة عامة، التفوت التيمم عندي بدل عن ايه؟ بدل عن الماء، فما يبطل طهارة الماء سيبطل التيمم. بس قاعدة سهلة، هي ما فيش فيها اشكاليات. فمثلا كما يقول هنا، وهي الاشياء التي تفسده ومبطلاته ثلاثة. اولا يبطل التيمم عن حدث اصغر بمبطلات الوضوء، وعن حدث اكبر بموجبات الغسل من جنابة وحيض ونفاس. فإذا تيمم عن حدث أصغر ثم بال أو تغوط بطل تيممه، لأن التيمم بدل عن الوضوء، والبدل له حكم مبدل، وكذلك التيمم عن الحدث الأكبر. دي قاعدة عامة. يبقى كل شيء نواقض الوضوء، نواقض الطهارة اللي هي الحدث الأكبر، كل هذه تبطل التيمم وتوجب تيمما آخر إن لم يكن وجد الماء بعد. يبقى ده الجزئية الأولى، سهلة جدا، لو الشيء اللي بيبطل الطهارة العادية هيبطل التيمم. لكن نضيف عليها ايه؟ الجزئية الثانية، وجود الماء. لو أنه وجد الماء، فلو كان الإنسان لا يستطيع أن يتيمم نظرا لأنه لا يجد الماء، فعندما يجد الماء يبطل التيمم. ودي حتى يعني صارت مثلا سائرا بين الناس، إذا حضر الماء بطل التيمم. ودي ده يعني ده ايه من الأمثال المأخوذة من القواعد الشرعية، فعلا إذا حضر الماء بطل التيمم خالص. لو كان التيمم أصله عدم الماء، لكن لاحظ يبطل التيمم، لكن لا يبطل العبادة التي أديت بالتيمم. لذلك لماذا؟ لقوله صلى الله عليه وسلم، فإذا وجدت الماء فأمسه بشرتك. يبقى إذن هنفصل في الأحوال بالنسبة للصلاة مثلا، نفصل في الأحوال بتاعتنا. لو أن الإنسان تيمم ثم وجد الماء قبل الصلاة، هنا عليه أن يتوضأ ولا يجوز له الصلاة بهذا التيمم. طيب ماذا لو أنه قد شرع في الصلاة بالفعل ثم وجد الماء أثناء الصلاة، سمع صوت الماء أو كان كهرباء زي عندنا كده تقطع وإيه وجاءت الكهرباء. لو وجد الماء أثناء الصلاة لا يكمل الصلاة، عليه أن يخرج من الصلاة، هذا هو الصواب، لأن وجود الماء ناقض، ناقض للتيمم. خلاص زي ما يكون إنسان بيصلي وأثناء الصلاة خرج منه ريح مثلا، خلاص انتقضت طهارته. طب ماذا لو وجده بعد الصلاة؟ هنا الراجح أنه ليس عليه إعادة الصلاة، هذه الصلاة قد تمت بشروطها وبأركانها ولم يكن فيها خلل، وإذا هي عبادة مقبولة فلا نبطلها إلا بدليل قطعي. الجزئية الثالثة زوال العذر، لو كان الإنسان لا يستطيع أن يستخدم الماء لوجود عذر كمرض ونحوه، فهنا إذا زال العذر برأ المريض هنا يبطل التيمم. يبقى إذن ملخص المسألة، مبطلات التيمم هي مبطلات الطهارة العادية، أضف إليها الأشياء الخاصة بالتيمم. قلنا التيمم بيكون عن إيه؟ يا فقد الماء يا عذر عن استخدام الماء، يبقى يضاف إليه السببين دول. إذا كان التيمم عن فقد الماء يبقى لو وجد الماء بطل التيمم، ولو كان العذر لعدم الاستطاعة، لعدم استطاعة الإنسان أن يستخدم الماء، فلو زال العذر يبقى إيه؟ بطل التيمم. يبقى هنا نتوقف إن شاء الله عند هذه المسألة، المسألة الرابعة صفة التيمم، أستكملها معكم في لقائنا القادم إن شاء الله تعالى.